أن دفع المضار مقدم على جمع المصلحة، فإن سب آلهتهم لا شك أنه مصلحة، لكن سب الله أعظم. وهناك قاعدة ثالثة، وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح، بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. هذه هي القاعدة التي سار عليها هذا الدين. ويدل على هذا قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. إيه نعم،
هذه
جامعة للقاعدة الثالثة. إيه نعم، هذه جامعة القاعدة الثالثة. نعم.
هل يلزم منها قول
الشيخ المصالح المرسلة؟ لا أبدا، لأن المصالح المرسلة الصحيح إنما هي ثابتة، وأن هذه المصلحة إن شهد الشرع لها فهي داخلة في المصالح الشرعية، وإن لم يشهد لها الشرع أو شهد بقبحها فلت مصلحة وإن ظنها صاحبها مصلحة. نعم. أبدا، هو هذه نقول ما نثبت شيء، يعني لا نثبت الدليل أن يسمى المصالح المرسلة، لأن إثبات دليل المشكلة. يجينا كل إنسان يقول هذه من المصالح المرسلة، تحليل ربا البنوك من المصالح المرسلة كما قيل به. نعم. هذا اللي سبوا آلهة المشركين مع سب الله عز وجل، أو مثلا رجل يفعل منكر لو نهيته عنه لانتقل إلى منكر أنكر، وصل يبقى على منكره أهون. مثل ما ذكر أن شيخ الإسلام حين استولى التتر على الشام مر بطائفة من الجند يشربون الخمر ويعبثون باللهو ولم يقل لهم شيئا، وكان معه صاحب له، فقال له: لماذا لم تنهى هؤلاء عن المنكر؟ قال: لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوا هذا وذهبوا يعيثون فسادا في أعراض المسلمين وأموال المسلمين. وبقاؤهم على ما هم عليه من هذه المفسدة أهون من الاعتداء على المسلمين وعلى حرماتهم. إيه نعم، هو الأعرابي. نعم، لا تسألوني يا أخي، أنا أسأل.
القاعدة السادسة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدين ومقابلته
معتدي بدون
الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب أو العفو والإحسان
إلى
والندب إلى العفو أو
والإحسان
والندب
إلى
العفو والإحسان.
هذه ثلاث حالات: اقتصاص جائز، ظلم ممنوع، عفو وإحسان مطلوب، لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما لو جاءنا رجل مجرم فعلى جريمته وقلنا: عفونا عنك، قال الله يعافيكم، فأخذ العصا وذهب يضرب الناس. نعم، إن عفونا عنه بالأول عن ضربنا، فلما عفونا عنه ذهب يضرب الناس. هل في عفونا هذا إصلاح؟ لا. ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل لا بعين العاطفة. يأتي رجل متهور مثلا ويدعس لكبير أو أخ، يجون الناس اللي عقولهم بعيونهم فقط يصلحون عليك: ارحم هذا الرجال، اعتقه، له أولاد، له كذا له كذا، ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل، لكن ما يعلمون إن هذا الرجل لو عفونا عنه الآن لا أثالنا ببلية بعد في آخر النهار، فهذا ليس أهل العفو. فكل الآيات بل كل النصوص التي تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجر الله، لأنه إذا لم يكن في العفو والإصلاح كان ظلما والظلم ممنوع. طيب هذه الطريقة، فصارت الأحوال ثلاث: قصاص وعفو وظلم. فالظلم ممنوع والعفو مندوب والقصاص جائز مباح. نعم.
وهذا في آيات كثيرة كقوله وإن عاقبتم فاعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يحب
والآيات نعم لا يحب
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم.
قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هل هو سلطان كوني أو شرعي؟ شرعي قطعا، وربما كوني أيضا بأن يسر الله عز وجل العثور على هذا القاتل فيقتل. ولهذا يقول عامة القاتل مقتول ولو بعد حين، لأنه يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا، ويدل على هذا أنه شامل للسلطان الكوني والشرعي قوله فلا يسرف في القتل، يعني كأن الأمر مفروغ منه وأن هذا القاتل لا بد أن يقتل لكن لا يسرف الولي في قتله ولا يتجاوز ويتعدى. أي نعم. مش قارئ يا سامي القارئ 37 لا ما انتهى لا باقي دقيقتين حاولي
يلا. اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال والمقصود
بالنيات مصدق إيه مصدق مش عندكم الطبع صح المضح أحسن
إنما الأعمال بالنيات والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ثم ذكر الصدقة والمعروفة والإصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأمر بهذه الأشياء في قوله خير، في قوله خير، وهو الذي ترتب عليه من المعروف والثاني الصدقة والإصلاح بين الناس. لكن ثواب الآخرة ما يأتي إلا بالنية الخالصة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما من يفعله رياء وسمعة والعياذ بالله فإنه وإن ترتب على فعل الخير وحصل الإصلاح والصدقة فإنه لا يؤتى عليه أجرا عظيما أو لا يؤتى عليه نعم
فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال
وقال الذين
وقال وقال الذين
ينفقون
وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابلته وفي مقابلته قال
هذه الآية أول الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات
الله مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله يمكن ما له حدث مثل طيب أنا ما هو له
وفي مقابله قال
ومثل الذين ينفقون مالهم وغزين أحسن لأن الحين بهذا اللفظ
وفي مقابله قال بيع الناس ورضوا
ووصف
الله نبيه وخيار خلقه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد سألت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قد الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال السقيت ومن قتله متعمدا
منكم متعمدا ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال الإنسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو خزرها بحسب ما قام بالقلب.
الله أعلم.
لكن ما غضب الشيء الذي
يترتب عليه كيف؟
التشبث في الكفار مر علينا أنه يحصل سواء قصد التشبث أو
خطأ. نعم. لأن هذا المحرم إذا المحرم بمجرد صورته يثبت حكمه. أين المحرم؟ فمثلا لو زنى الإنسان يقول يشترط أن ينوي الزنا مثلا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى مصائب الإسلام الثانية والثلاثون قد دلت آيات كثيرة على جلب خاطر المنكسر قلبه ومن تسوقت نفسه لأمر من الأمور إيجادا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الجاري وأرسل عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب هزينة على فراق بعدها أمر الله بمتعتها على المسر قدره وعلى المكسر قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جب خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقة. وقال تعالى: وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقهم يوم حصاده. وكذلك إخباره عقوبة أصحاب الجنة،
وذلك لأن يوم الحصاد يحضر الفقراء في الغالب، فكان إعطاؤهم مناسبا جدا، لأنك أنت تحصد الزرع وتكدسه وتدخره، فينبغي أن لا تحرم هؤلاء الفقراء منه. نعم.
وكذلك إخبارهم عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلونها مصلحين، وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى: مما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
إلى قوله. لم يهن. المهم أن قوله مما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما. هذا من وجه. من وجه آخر، إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في مثل هذه الحال. نعم.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وعصيائه أوقات الشدات وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات. فهذا أصل قد سبره الله ورسل إليه، فينبغي للعبد أن يكون على ذلك في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. القاعدة 36 في طريقة القرآن في
أحوال. وأظن هذا واضح. وهذا من الآداب العالية والخصال الحميدة، إنه عندما تجد الإنسان منكسر القلب إما بفوات محبوب أو غير ذلك، فينبغي أن ترسل عليه الفرح والسرور. نعم. وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم، فإذا تلف لهم بعض ماله تقول: إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها. وإذا أصيب بمرض في عينه تقول: إن بعض الناس قد يصاب بالعمى. وهكذا حتى تخفف عليه الأمور. ومن ذلك ما مر علينا في تاس الصباح من تعزية المصاب. نعم.
القاعدة 36 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا على طريق أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم. فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم
ومستجلبات أو إيش؟
واستجلاب.
نعم. لا شوف الهمزة بين الواو والسين.
يعني
في همزة. نعم.
نشرط على
الميم. ها؟
ميم فيه.
ما فيها ميم، لا لا، هذه السين. السين هذه.
يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم
واستجلاب
مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى. والتراودي على تعيين الأمر الذي
يجرون عليه.
وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيهما أقوى وأدلى وأحسن عاقبة. وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عقيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. وإذا رأوا مصالحهم تتوقفوا على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الموقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة يجب بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام ويحكمون في موضع الإحكام. وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان. وفي كلامه ضعيفة وفي كل أمة ضعيفة أو قوية، ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده. وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا. ولكل وقت
لبوسه.
ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم. وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إلى فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم. جماعة ومنفردين، فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة، فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى. وذلك أن لازم الحق حق، والوسائل لها أحكام ومقاصد. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم
أن مضى لنا الآن شيئا الشورى، بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية، لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأي واحدا، بل كان عدة آراء. ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى الصواب من الرأي الواحد، بل إن الإنسان أحيانا إذا كرر الأمر ونظر يتبين له خطأ الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة، أليس كذلك؟ أحيانا ينفذ شيئا ثم يقول: ليتني لم أنفذ، ليتني بقيت أتروى في الأمر وأنظر حتى يكون الحكم على يقين وتؤدى. فهذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما كرر الأمر ونظر فيه كان إلى الصواب أقرب، فكيف إذا كانوا جماعة؟ ولكن المشكل في زمننا هذا، المشكل هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسن النية مخلصا، وهذه هي البلية. يعني لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في أمور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمة، وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول: ماذا تنفع الشورى وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى إلا لمصلحة الخاصة؟ ولهذا تأمل، أمرهم شورى بينهم، أمرهم يعني ينظرون إلى هذا الأمر وهو أمر الجميع ليس أمرا خاصا. فهذا هو الذي يوجب أن يقول القائل: كيف يمكن أن نحصل على مجلس شورى؟ وأين من نثق بدينه وأمانته ونصحه؟ هذا قليل. لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير لكنه قد يكون خائنا من حيث الأمانة، ولو وجدنا أمينا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتفكير. فأمر الشورى لا شك أنه خير، ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل للشورى. الأمر الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوادهم، وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد، لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهن نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد. وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يبقى لكم بقية على الإسلام؟ هذا ليس صحيح. وهكذا ينبغي لنا أن لا نركز على الرئيس الواحد، بل نعتقد أننا كلنا قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا فقد، وأن نجعل العمل سائرا على ما هو عليه. وهذان أمران مهمان. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى قائدا قد ركبه الناس وغروا به فإنه يعزله يعزله لسببين: السبب الأول أن لا يتكل الناس عليه، والسبب الثاني طردا لإعجابه بنفسه وارتفاعه وتعاليه وتكبره. فهذه أيضا مهمة جدا. ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم يقول: أنا لست فلانا، ويسمي نفسه، ولكنكم كلكم فلان. شوف كيف التربية، كلكم فلان، يعني أنه إذا كان السياسة قد أعجبتكم وأنها محل إعجابكم فلا ينبغي أن تجعلوني أنا أتصرف تصرفا شخصيا، ولكن اجعلوا أنفسكم كلكم أنتم ذلك الرجل. والآية الكريمة التي ذكرها الشيخ تشير إلى هذا. نعم.
ومن الآيات الجامعة السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. الآية والآية التي بعدها: فالأمانات
أن دفع المضارة مقدم على جمع المصلحة، فإن سب آلهتهم لا شك أنه مصلحة، لكن سب الله أعظم. وهناك قاعدة ثالثة، وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح، بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. هذه هي القاعدة التي سار عليها هذا الدين. ويدل على هذا قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. إيه نعم،
هذه جامعة للقاعدة الثالثة.
إيه نعم، هذه جامعة القاعدة الثالثة.
هل يلزم منها قول
الشيخ المصالح؟ لا أبدا، لأن المصالح المرسلة الصحيح إنما هي ثابتة، وأن هذه المصلحة إن شهد الشرع لها فهي داخلة في المصالح الشرعية، وإن لم يشهد لها الشرع أو شهد بقبحها فلا مصلحة، وإن ظنها صاحبها مصلحة. نعم أبدا، هو هذا، هذه إحنا نقول ما نثبت شيء، يعني لا نثبت دليلا يسمى المصالح المرسلة، لأن إثبات دليل المشكلة. يجينا كل إنسان يقول هذه من المصالح المرسلة، تحليل ربا البنوك من المصالح المرسلة كما قيل به. نعم، هذا اللي سبوا آلهة المشركين مع سب الله عز وجل، أو مثلا رجل يفعل منكر لو نهيته عنه لانتقل إلى منكر أنكر، وقصد يبقى على منكره أهون. مثل ما ذكر أن شيخ الإسلام حين استولى التتر على الشام مر بطائفة من الجند يشربون الخمر ويعبثون باللهو ولم يقل لهم شيئا، وكان معه صاحب له، فقال له: لماذا لم تنهى هؤلاء عن المنكر؟ قال: لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوا هذا وذهبوا يعيثون فسادا في أعراض المسلمين وأموال المسلمين. وبقاؤهم على ما هم عليه من هذه المفسدة أهون من الاعتداء على المسلمين وعلى حرماتهم. نعم وقول الأعرابي نعم لا تسألوني يا أخي أنا أسأل.
نعم. القاعدة 36 طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدين ومقابلته
معتدي بدون نون
الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه والندب أو العفو والإحسان
إلى
والندب إلى العفو
والإحسان هذه ثلاث حالات اقتصاص جائز ظلم ممنوع عفو وإحسان مطلوب لكن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه إصلاح لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله أما لو جاءنا رجل مجرم فعلى جريمته وقلنا عفونا عنك قال الله يعافيكم فأخذ العصا وذهب يضرب الناس نعم إن عفونا عنه بالأول عن ضربنا فلما عفونا عنه ذهب يضرب الناس هل في عفونا هذا إصلاح؟ لا ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقل لا بعين العاطفة يأتي رجل متهور مثلا ويدعس لكبير أو أخ يجون الناس اللي عقولهم بعيونهم فقط يصلحون عليك ارحم هذا الرجال اعتقه له أولاد له كذا له كذا ويأتون بما يرقق النفس للعفو عن هذا الرجل لكن ما يعلمون إن هذا الرجل لو عفونا عنه الآن لا أتالنا ببلية بعد في آخر النهار فهذا ليس أهل العفو فكل الآيات بل كل النصوص التي تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجر الله لأنه إذا لم يكن في العفو إصلاح كان ظلما والظلم ممنوع طيب هذه الطريقة فصارت الأحوال ثلاث قصاص وعفو وظلم فالظلم ممنوع والعفو مندوب والقصاص جائز مباح نعم
وهذا في آيات كثيرة كقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فذكر المراتب الثلاث ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما قال تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الآية والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم
قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هل هو سلطان كوني أو شرعي شرعي قطعا وربما كوني أيضا بأن ييسر الله عز وجل العثور على هذا القاتل فيقتل ولهذا يقول عامة القاتل مقتول ولو بعد حين لأنه يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا ويدل على هذا أنه شامل للسلطان الكوني والشرعي قوله فلا يسرف في القتل، يعني كأن الأمر مفروغ منه وأن هذا القاتل لا بد أن يقتل، لكن لا يسرف الولي في قتله ولا يتجاوز ويتعدى. أي نعم. مش كارها سامي القاعدة 37 لا ما انتهى، لا باقي دقيقتين أولي. يلا
اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال والمقصود
بالنيات. إيه مستقى. مش عندكم الطبع صح المضح أحسن.
إنما الأعمال بالنيات، والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر الذي العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ثم ذكر الصدقة والمعروفة والإصلاح بين الناس، قال
لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هل أمر بهذه الأشياء؟ في قوله خير، في قوله خير، وهو الذي ترتب عليه من المعروف، والثاني صدقة والإصلاح بين الناس. لكن ثواب الآخرة ما يأتي إلا بالنية الخالصة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أما من يفعله رياء وسمعة والعياذ بالله فإنه وإن ترتب على فعل الخير وحصل الإصلاح والصدقة فإنه لا يؤتى عليه أجرا عظيما أو لا يؤتى عليه. نعم.
فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وفي مقابلته قال
هزل آية أو الذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
وقال الذين ينفقون أموالهم
مثل الذين يفقون ما لهم شغلات لا مثل ومثل الذين يفقون ما لهم يمكن ما له حرف مثل. طيب أنا ما هو لا.
وفي مقابله قال
ومثل الذين يفقون ما لهم وغزية أحسن لأن الحين بهذا اللفظ. نعم.
وفي مقابله قال فيها الناس ورضوا
ووصف الله
نبيه وخيار خلقه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد سألت ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وذكر الله قدر الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الصيد: ومن قتله منكم
متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا،
ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم الآية. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال الإنسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو خذرها بحسب ما قام بالقلب.
الله أعلم.
لكن ما هو الضابط الشيخ الذي يترتب عليه
كيف؟
التشبث الكفار مر علينا أنه يحصل سواء قصد التشبث
أو نعم.
وفي كثير من الأمور،
لأن هذا المحرم إذا المحرم بمجرد صورته يثبت حكمه. أين المحرم؟ فمثلا لو زنى الإنسان يقول يشترط أن ينوي الزنا مثلا.
قدمت آيات كثيرة على جد خاطر المسكر قلبه، ومن تسوقت نفسه لأمر من الأمور إيجادا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الجاري وأرسل عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب هزينة على فراق بعدها، أمر الله بمتعتها على المسر قدره وعلى المكسر قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجها عنها، فإن من تمام جد خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة لمدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقة. وقال تعالى: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخباره عقوبة أصحاب الجنة،
وذلك لأن يوم الحصاد يحضر الفقراء في الغالب، فكان إعطاؤهم مناسبا جدا، لأنك أنت تحصد الزرع وتكدسه وتدخره، فينبغي أن لا تحرم هؤلاء الفقراء منه. نعم.
وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصلونها مصلحين، وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى: مما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما جناح الذل من الرحمة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
إلى قوله. لم يهن. المهم أن قوله مما يبلغن عندك الكبر، لأنه إذا بلغت الأم والأب الكبر ضعفت نفوسهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما. هذا من وجه. من وجه آخر، إذا بلغ الكبر فإن الإنسان يمل منهما ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرا في مثل هذه الحال. نعم.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات، وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأجناس.
فهذا أصل قد قرره الله ورسوله إليه، فينبغي للعبد أن يكون على ذلك في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه. القاعدة 36 في طريقة القرآن في
أحوال. هذا واضح، وهذا من الآداب العالية والخصال الحميدة، إنه عندما تجد الإنسان منكسر القلب إما بفوات محبوب أو غير ذلك، فينبغي أن ترسل عليه الفرح والسرور، نعم، وتهون عليه المصيبة بتذكيره بما هو أعظم. فإذا تلف له بعض ماله تقول إن من الناس من تلفت لهم أموالهم كلها، وإذا أصيب بمرض في عينه تقول إن بعض الناس قد يصاب بالعمى، وهكذا حتى تخفف عليه الأمور. ومن ذلك ما مر علينا في تاس الصباح من تعزية المصطاب. نعم.
القاعدة 36 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا على طريق أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم
ومستجلبات أو إيش؟
واستجلاب
نعم لا أشوف الهمزة بين الواو والسين،
يعني
في همزة
نشرت
على ميم، ما فيها ميم، لا هذه السين هذه،
يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم
واستجلاب
مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى، والتراودي على تعيين الأمر الذي يجرون عليه. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيهما أقوى وأدلى وأحسن عاقبة. وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عقيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة، يجب بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام ويحكمون في موضع الإحكام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها. وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان. وفي كلامه ضعيفة وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده. وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا. ولكل وقت ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم. وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره. وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة. فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى. وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام ومقاصد. ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى إن الله يأمركم
الآن مضى لنا الآن شيئا الشورى بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية. لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأيا واحدا بل كان عدة آراء. ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى الصواب من الرأي الواحد. بل إن الإنسان أحيانا إذا كرر الأمر ونظر يتبين له خطأ الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة، أليس كذلك؟ أحيانا ينفذ شيئا ثم يقول ليتني لم أنفذ، ليتني بقيت أتروى في الأمر وأنظر حتى يكون الحكم على يقين وتؤدى. هذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما كرر الأمر ونظر فيه كان إلى الصواب أقرب، فكيف إذا كانوا جماعة؟ ولكن المشكل في زمننا هذا، المشكل هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسن النية مخلصا، وهذه هي البلية. يعني لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في أمور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمة. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول ماذا تنفع الشورى وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى إلا لمصلحة الخاصة. ولهذا تأمل أمرهم شورى بينهم، أمرهم يعني ينظرون إلى هذا الأمر وهو أمر الجميع ليس أمرا خاصا. فهذا هو الذي يوجب أن يقول القائل كيف يمكن أن نحصل على مجلس شورى، وأين من نثق بدينه وأمانته ونصحه؟ هذا قليل. لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير لكنه قد يكون خائنا من حيث الأمانة، ولو وجدنا أمينا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتفكير. فأمر الشورى لا شك أنه خير، ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل للشورى. الأمر الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوادهم، وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد، لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهن نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد. وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يبقى لكم بقية على الإسلام؟ هذا ليس صحيح. وهكذا ينبغي لنا أن لا نركز على الرئيس الواحد، بل نعتقد أننا كلنا قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا فقد، وأن نجعل العمل سائرا على ما هو عليه. وهذان أمران مهمان. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى قائدا قد ركبه الناس وغروا به فإنه يعزله لسببين: السبب الأول أن لا يتكل الناس عليه، والسبب الثاني طردا لإعجابه بنفسه وارتفاعه وتعاليه وتكبره. فهذه أيضا مهمة جدا. ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم يقول أنا لست فلانا ويسمي نفسه ولكنكم كلكم فلان. شوف كيف التربية، كلكم فلان، يعني أنه إذا كان السياسة قد أعجبتكم وأنها محل إعجابكم فلا ينبغي أن تجعلوني أنا أتصرف تصرفا شخصيا، ولكن اجعلوا أنفسكم كلكم أنتم ذلك الرجل. والآية الكريمة التي ذكر الشيخ تشير إلى هذا. نعم.
ومن الآيات الجامعة قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. الآية والآية التي بعدها فالأمانات